بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام الثامن على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1421 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
رمضان فرصة للتوبة
لفضيلة الشيخ
متعب ابن سليمان الطيار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد سمعتم وفقكم الله عنوان هذه المحاضرة: رمضان فرصة للتائبين. والحقيقة أن رمضان فرصة لجميع المسلمين، فرص كثيرة تتاح في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. ومن فضل الله ومن نعمه الكبرى ومننه العظمى علينا وعلى أكثر الناس أن الله شرع لنا مواسم للخيرات، وأوجب علينا صيام رمضان، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، فهو مضمار للمنافسة وميدان للمسابقة. والله يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والحديث عن التوبة يحتاج إلى أن نقدم بمقدمة، لأنه ارتبط برمضان، لأن الحديث عن التوبة قد ارتبط في شهر رمضان. فوصيتي لأحبتي أن يستقبلوا هذا الشهر بالفرح والسرور والاغتباط والبشر، وأن لا يستقبلونه بالحزن وضيق الصدر، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كراهية شيء من شرائع الإسلام مؤذن بحبوط العمل، كما قال سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وتعلمون وفقنا الله وإياكم أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اعتادوا على استقبال هذا الشهر بالفرح والسرور، حتى أن بعضهم يهني بعضاً من شدة فرحهم بهذا الموسم العظيم والشهر الكريم، بخلاف بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، فإن بعض من لا خلاق لهم يحزنون لقدوم رمضان وتضيق صدورهم، وربما هربوا من بلاد الإسلام والتوحيد ويمموا شطر بلاد الكفر لينفسوا عن أضغانهم وأحقادهم نحو هذا الشهر الكريم، نسأل الله السلامة والعافية، بينما كثير من المسلمين يأتون من أرجاء المعمورة ليجمعوا بين شرف الزمان وشرف المكان في مكة والمدينة، تقبل الله منا ومنهم، وينفقون في ذلك الأموال الطائلة، وينفقون في ذلك الأوقات الغالية من أجل أن يعبدوا الله، بين الصيام والقيام والعمرة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وتلاوة القرآن والصدقة والاعتكاف. إذن من وصيتي لأحبابي وإخواني أن يكونوا ممن يفرح بقدوم مواسم الخيرات وأشهر العبادات كرمضان الذي افترضه الله بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأبشروا أيها الأحبة، فإن هذه الشريعة الغراء إنما هي من أجل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وليس فقط في الآخرة بل في الدنيا. ولذلك يقول الله: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولو ذهبت أستدل لهذا المعنى بآيات القرآن وأحاديث السنة لطالت المقدمة بين يدي الموضوع، فإن شرائع الإسلام قد انطوت وتضمنت واشتملت على مصالح الدين والدنيا والأولى والأخرى، فالحمد لله رب العالمين. فالأمن والرخاء والغنى والصحة كلها موجودة في هذه الشريعة وفي هذه العبادات. واقرأ يا عبد الله إن شئت قول الحق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء والسعادة والأرزاق بالتوحيد والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعل هذه المعاني تأتي إن شاء الله في ثنايا المحاضرة. فالشاهد أننا ننشر بين المسلمين وبين أبنائنا ونربي ناشئتنا وأولادنا وبناتنا ونعلم أزواجنا ونذكر آباءنا وأمهاتنا أن رمضان ضيف يفرح بقدومه وضيف يستعد لمجيئه وأتيانه بالحب والبشر والفرح والسرور، لا كما يفعل كثير من الناس حيث يستغرق ذلك باستقباله بأصناف المأكولات والمطعومات. وليس هذا بحرام ولا مكروه، ولكن القصد ألا يتجاوز الأمر إلى حد الإسراف وإلى حد استغراق الجهد والوقت بأمور سهلة فرعية. فالطعام أمره يسير، بحسب امرئ اللقيمات يقمن صلبه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فالشاهد أيها الأحبة، رمضان نعمة من نعم الله، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. المريض الذي لا يستطيع الصيام أذن له بالفطر ولله الحمد، فإن كان مرضه مؤقت يقضيه إذا شفي، وإن كان مرضه دائم ومن الأمراض المزمنة والمعضلة والدائمة المستمرة أطعم عن كل يوم مسكينا والحمد لله رب العالمين. وهناك فرص للتائبين تتجلى وتظهر في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سأخذكم إن شاء الله لأقف بكم عليها نصا نصا، بدءا بقول الحق في الآية التي تلوتها عليكم آنفا من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مع أن الإسلام علمنا التؤدة والطمأنينة والرفق والوقار والسكينة والهدوء والحلم والأنات، ومع ذلك في بعض المواطن يحثنا الله على المصارعة وعلى المبادرة وعلى المسابقة وعلى المنافسة. قال سبحانه: وسارعوا، قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات، قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. لما؟ لأن العمر قصير، لأن العمر قصير، ولأن الأجل قريب. ولهذا يقول الله سبحانه عن يوم القيامة: هذا اليوم الذي لا نعلم متى يأذن الله سبحانه وتعالى به، هذا اليوم الذي يقول الله: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بالسبابة والوسطى، بل في بعض الروايات: إن كادت لتسبقني، يعني الساعة. ومر كما تعلمون مر 14 قرناً وعشرون سنة ولم تأتي القيامة، والله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن قال في الآية: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فعبر عن يوم القيامة بالغد لقرب وقوعه وتحقق حصوله. فإذا كانت هذه القيامة الكبرى، فما بالنا بقيامتنا الصغرى وهي الموت، التي سرعان ما تأتي، وسرعان ما يسقط أحدنا ويستسلم للحق وينتقل من القصر إلى القبر ومن الدار إلى اللحد، والله المستعان. ففي تلك الساعة: إنا لله وإنا إليه راجعون، على فراق الأرواح للأبدان، وعلى مغادرة البيوت والأوطان، ومفارقة النساء والولدان. أيها الأحبة، إن العمر قصير والأجل قريب، ولهذا أمرنا بالمبادرة والمسارعة واغتنام الأعمار كما سمعتم في الآيات الآنفة. وهنا بالذات: وسارعوا إلى مغفرة. الله يأمرنا إلى المسارعة، إلى التوبة، وإلى غفران الذنوب وتكفير السيئات، ثم قال: وجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، انظروا إلى عظمة هذه الجنة التي خلقها الله لأوليائه الصالحين ولحزبه المفلحين، انظروا إلى سعتها، انظروا واسمعوا إلى ما جاء في وعد الله لأوليائه فيها: يا لها من نعيم مقيم، نهر مضطرد وقصر مشيد، ودرجات عالية وحور عين، ورضوان من الله أكبر. فيا أهل الإسلام، أوشك رمضان أن يهل علينا وما بقي إلا أيام، فوالله لا ندري من يدركه، ومن تخترم المنية عمره، وكم من إنسان سيحال بينه وبينه، كم من إنسان يظن أنه من أهل رمضان
استعد واشترى تلك المأكولات والمشروبات، ولكنه لم يذقها ولن يذقها. وكم إنسان فصل ثوب العيد واشترى النعل الجديد، فوالله ما لبسه وما حك جلده أو جلده. والله إني أعرف قريب لي في رمضان من الرمضانات السابقة فصل لأولاده أثوابا واشترى لهم أغراضا ليزينهم يوم العيد كغيرهم من الأطفال، فوالله ما جاء يوم العيد إلا والثلاثة في مقبرة النسيم غرقوا، وبقيت عنده الثياب. لا إله إلا الله، سبحان الحي الذي لا يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاستعد وكن على أهبة الاستعداد، فالدنيا عجيبة، آلام وأحزان. هذا يسرع تأثيث بيته ليدخل على زوجته قبل رمضان حتى ينفي عن نفسه العزوبية في رمضان، وهذا يجهزونه ليدفنونه وليعجلوا جيفته وليواروها بالتراب، وهذا مولود يستقبل، وهذا المسافر يودع، وهذا دارس ينهي دراسته يحزم حقائبه يأتي من الخارج ليصوم عند أهله، رحلات متتابعة. فاللهم اختم لنا بخير يوم أن نرتحل من هذه الدار على أكتاف الرجال. اللهم اجعلنا ممن ختمت له بخاتمة حسنة وبعمل صالح. الله أكبر، كم نشيع، كم عزينا بالأحبة، كم ورينا بالتراب من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، كم وكم، والدور علينا، والدور علينا. إذن ماذا عسانا أن نفعل في رمضان؟ أولاً النية الصالحة، النية الطيبة المباركة، عزيمة أن نحيي هذا النهار بالصيام وتلاوة القرآن والتسبيح والأوراد والأذكار وكل ما نستطيع أن نفعله من الخيرات. الليل قيام، وتعال نسمع كيف يرشدنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذه الأعطية، والله إنها أغلى من الملايين. الملايين تذهب، المليارات تقسم. نعم، ماذا تنفعك المليارات وأنت مريض؟ ماذا تنفعك المليارات وأنت لا تنام الليل من شدة الوجع؟ ماذا تنفعك المليارات وأنت طاعن في السن، لا زوجة لك ولا تأكل من الطعام ما شئت؟ ما قيمتها؟ إذن فاعرف النعمة الحقيقية أنها نعمة الطاعة، أنها نعمة العبادة، أنها نعمة الهداية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأتممت عليكم نعمتي، فإنما تمت النعمة بكمال الملة، بكمال الملة تمت النعمة. الله أكبر، ما أعظم نعمة الدين. خطب الصديق أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الصديق أبا بكر قال، يعني أبا بكر قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فقال: ما أعطي ابن آدم أفضل من العافية بعد اليقين، أو كما جاء عنه ما أعطي بعد اليقين أفضل من العافية. ما في أفضل من العافية بعد الإيمان بعد اليقين. فالصيام لا يكون عادة، الصيام لا يكون مجارات للناس، لا يكون الإنسان إمعة إذا صام الناس صاموا إذا أفطر الناس أفطروا، لا، كن كيسا فطنا لبيبا نبيها. صم في شعبان فإنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. تصوم تصديقا يقينا تسليما لله سبحانه وتعالى، انقيادا لأمره واحتسابا للثواب والأجر وطلبا للجنة من الله سبحانه وتعالى. هنا ينفعك الصيام هنا. ولهذا يجب أن تبيت النية من الليل في صيام رمضان بخلاف صيام التطوع، فإنك إن لم تبيت النية من الليل لا يضرك ذلك وصيامك صحيح، كما صح في الأحاديث ولا نطيل بذكرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله فيسأل: هل من طعام؟ فيقولون: لا. فيقول: إني صائم. ما أحدث النية إلا بعد أن علم أنه لا طعام ولا غداء فواصل الصيام صلى الله عليه وسلم. أما رمضان لا، فلا بد أن تبيت من الليل وأن تنوي وأن تجمع في قلبك أنك تصوم غدا صيام رمضان وصيام الواجب. إذن لابد من هذه المعاني تحتسب. ولهذا يا أخوان في الصيام أسرار، ولهذا كان له أثره البليغ في تكفير الذنوب والسيئات، وهو الفرصة العظيمة الجليلة للتوبة وللمصالحة وللعودة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مظنة الفلاح، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة نعمة عظيمة وهداية كبيرة. الصيام إذا صمت لله محتسبا الأجر والثواب، فإنك أيها الحبيب يرجى لك أن تكفر سيئاتك. وهل تغفر الكبائر أم الصغائر؟ الذي عليه الدليل من الكتاب والسنة وعليه أهل العلم أن العبادات تكفر الصغائر، أما الكبائر والعياذ بالله فلا تكفر إلا بالتوبة والإقلاع، إلا بالتوبة النصوح. ولهذا إذا صمت رمضان فإن لممك وصغائر ذنوبك فإن الله يكفرها بهذا الصيام العظيم الذي اجتمعت فيه محاب الله من الإخلاص. فالصيام يظهر الإخلاص فيه جليا. ألا ترى يا عبد الله أن راعي الغنم الذي يتبع إبله في الصحاري والفيافي الشاسعة النائية البعيدة تحت أشعة الشمس المحرقة تتوق نفسه إلى الماء وتلتهب كبده ظمأ والماء معه ولا يطلع عليه إلا الله، ومع ذلك لا يتجرأ ولا حتى المضمضة التي يخفف بها العطش؟ هنا يتجلى الإخلاص. من يراه؟ لا يراه إلا الله. ثم من أوكل به من الملائكة ومع ذلك لا يفطر؟ بل لو أتيت إلى فاسق من فساق المسلمين وقلت له: خذ هذه الكأس واشرب وادفع ظمأك وعطشك، أو هذا العصير اللذيذ، لرأيته يتمنع وربما ينكر عليك أشد النكير. في البيت أعزب ما عنده أحد، ومع ذلك لا يتجرأ على سرير زوجته تتوق نفسه إلى شهوته وإلى أم عياله، وربما أبطأ عنها ففوجئ بنهار رمضان، أو كانت عليها العادة حائض ولم تطهر إلا في أول يوم من رمضان، وهو يشتاق ومع ذلك يمنع نفسه إجلالا لله وإخلاصا. إذن الصيام يتجلى فيه الإخلاص، ثم أيضا تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة من شدة الجوع والتوق والشهوة وغير ذلك. إذن فالصوم له خصيصة عند الله عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصيام، وفي رواية: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الله أكبر، أضافه الله لنفسه، قال: إلا الصوم، في رواية: إلا الصيام، فإنه لي. والأعطية يا إخوان على قدر من؟ على قدر معطيها. فرق إذا قال لك والدك: أنا أعطيك يا ابني الشيء الفلاني، أو أعطيك جائزة، أو أعطيك مساعدة، هل هذا الوعد من والدك مثل الوعد من الملك والزعيم حينما يقول: أعطيتك وجائزتك علي؟ لا، فلأعطي على قدر معطيها. فكيف إذا كان المعطي هو الله الذي خزائنه ملأى لا تغيض من النفقة؟ فكيف إذا كان الذي يعدك هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؟ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. ولهذا قال: الحسنة بعشر أمثالها. كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإن أجره على الله مفتوح. إيش تتوقع الله يعطيك؟ الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ما نقصت خزائنه وما غاضت من النفقة منذ خلق السماوات والأرض، إلا كما ينقص الميبر الإبرة الكبيرة في البحر. إيش تنقص الإبرة إذا غمستها في البحر؟ إيش تنقص من البحر؟ فكذلك خزائن الله لم تنقص منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهو ينفق ويرزق وينزل الأمطار ويخرج الثروات ويخلق سبحانه وتعالى ويعطي، ومع ذلك ما تغيرت خزائنه من النفقة وما غابت وما نقصت. فسبحان الملك، فسبحان الكريم، فسبحان القدير. إذن تصوم هذه الأيام البسيطة التي تقع لنا ولله الحمد في هذه السنين في الشتاء، وما أحسن الشتاء كما يسميه السلف، يسمونه ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. نعمة نعمة. ولو كنت في الصيف فعندك من التكييف، وعندك ولله الحمد من التبريد، وعندك من الثلاجات، وعندك من الآلات ما يدفع عنك الحر، فكيف ولله الحمد وأنت في فصل الشتاء؟ احمدوا الله يا مسلمون، فإن نعم الله عليكم كثيرة، فإن نعم الله عليكم كثيرة وآلاءه جسيمة. ثم اعلم أيها المحب أن الصيام الذي يكفر الله به ذنوبك ولممك ليس ذلك الصيام الذي تنقطع فيه عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، بل لا بد أن تعلم أن الصيام ما شرع فقط ليحرم عليك الحلال في نهار رمضان، وإنما ليتأكد عليك حرمة الحرام في رمضان وفي غير رمضان. نعم، بعض الناس يصوم عن الأرز ويصوم عن الماء ويصوم عن الطعام وشهوة زوجته، ثم يبدأ بالمحرمات التي حرمها الله إلى يوم القيامة في الليل والنهار والصيف والشتاء وسائر شهور السنة من الغيبة والنميمة والسباب والشتام والفسوق والآثام والمعاكسات ومطاردة الفتيات والغش. سبحان الله، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله، تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، وإن كان ظاهره أنه صائم ولكن يذهب الأجر وينقص ويتحمل من الأوزار ما الله به عليم، تصوم وتعصي الله، فإياك إياك. فإذا صمت فلتصم جوارحك عن الحرام، ليصم سمعك عن سماع الأغاني والملاهي والمزامير، ولتصم عينك عن النظر إلى المحطات الفضائية وإلى النساء المتبرجات اللواتي يثرن الفتنة ويحركن الغريزة والشهوة. وربما بعض الناس أمذى، ربما أخرج المذي، وربما بعضهم تهيجت شهوته فوقع على زوجته، وربما والعياذ بالله زنى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر معروف ومشهور أن هذه الوسائل وخاصة الفضائيات الحديثة هذه تهيج على الرذيلة وتدعو للزنا والفاحشة، وهي من عمل إبليس وشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاعرف معنى الصيام يا أخي والمراد منه، وأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، فهو ليس شريعة محمدية فقط، فليس هو لأمة محمد فحسب، بل كان في الأمم الماضية. قال لعلكم تتقون، فالمقصود والثمرة الكبرى من رمضان والصيام أن نفرغ البطن من هذه المأكولات والمشروبات التي طالما أضعفت الإنسان وأشغلته عن العبادة، لأن البطنة تذهب الفطنة وتكسل عن العبادة وتكثر من النوم. نعم، والخف وقلة الأكل واللقيمات البسيطة والبعد عن الشبع والبطن مما يدعو إلى القيام، ومما يدعو إلى التلاوة وطلب العلم والنشاط في الخير والعبادة. فافهموا معنى الصيام يا أخوان، لا كما يفعل في هذه الأزمان من كثير من الناس، يصوم بالنهار ويقضيه بالنوم، ثم يأتي بهالليل في الأسواق يسرح ويمرح، يلاحق هذه ويرمي الرقم على تلك، نسأل الله السلامة والعافية، فأي صيام هذا؟ إذن من أسباب مغفرة الذنوب الصيام، ولهذا نستدل بالدليل الثاني الذي يؤكد هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر، انظروا إلى أثر العبادات إذا وقعت كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال: لتأخذوا عني مناسككم في الحج. المراد بالعبادة يا أخوان ليست العبادة التي يخترعها بعض الناس ويهواها بعض الناس، لا، المراد بالعبادة هي الاتباع لا الابتداع. المراد بالعبادة هي التي يطلب بها وجه الله ورضاه، وهي التي تكون على سنة رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم، إذن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا دليل على أن المراد بالتكفير الصغائر، ولهذا قال الحق سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن كفرت ذنوبه وسيئاته. إذن الصيام من أعظم أسباب التكفير، فتوبوا إلى الله يا عباد الله وتقربوا إليه بالعبادات وخاصة الفرائض، فإنه ما تقرب إلى الله بأفضل مما افترض علينا، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أبداً أحب شيء إلى الله الفرائض. هل يصح أن الإنسان يقوم كل الليل راكع ساجد باكي راجي خايف ثم إذا أقبلت صلاة الصبح نام عنها؟ لا، ما يصلح هذا، لأنه جاء بالنافلة وضيع الفريضة. فانتبه يا عبد الله، انتبه، فالفرائض والتوحيد هي رأس المال، والنوافل هي الأرباح، هي الأرباح. إذن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يستجن بها العبد من النار. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وتعرفون أن من أبواب الجنة باب يقال له باب الريان، يدعى وينادى: من الذي يدخل هذا الباب؟ الصائمون، يدعى الصائمون ليدخلوا منه. نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن أهل أبواب الجنة الثمانية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك على الله بعزيز. صوموا يا عباد الله الصوم الحقيقي، صوموا الصوم الحقيقي، وحققوا المراد من الصوم. ولا أريد أن أطيل وأقف عند أسرار الصوم. انظر يا أخي، فتش، انظر، هل الصوم يغير من أخلاقك؟ ينقلك من سوء الخلق والشراسة إلى الحلم وإلى اللين وإلى حسن الخلق؟ هل هذه المدرسة التربوية، أعني الصوم والمحطة الإيمانية، تهذب أخلاقك وتهدئ أعصابك وتجعلك رجلاً سمحاً لبيباً؟ ثم من محاسن الصوم أن الإنسان إذا جاع وعطش ضاقت المجاري، مجاري الدم تضيق، ثم الشيطان يضعف بالتالي. الصوم له أسرار يا أخوان، ولهذا هو من أعظم أسباب التوبة. ولا تكاد تجد شهر ولا موسم ولا وقت يتوب فيه الناس أكثر من رمضان، فهو فرصة عظيمة للتوبة وللعودة وللمصالحة وللرجوع، خاصة أن المناخ الرمضاني قد هيئ من كل ناحية. أما السماوات فقد فتحت أبوابها كما جاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح، جاء في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران أو النار وصفدت الشياطين. الحمد لله، تصفد الشياطين، رحمة من الله، فضل من الله، امتنان من الله، حتى لا تعدو وحتى لا تهجم على المؤمنين في هذا الشهر الثمين وفي هذا الزمن الغالي النفيس، فتشغلهم عن العبادات والطاعات، فصفدها ربنا. وفي بعض الروايات، بعض الروايات مردت الشياطين. إذن الجو مناسب، أبواب الرحمة مفتحة، أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، الشياطين مصفدة. منادي الله نادى: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هذه نعم لا بد أن نستثمرها وأن ندعو أنفسنا وإخواننا والمسلمين جميعا للإقبال في هذا الشهر على الله، خاصة وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. الله أكبر يا أخوانا، الآية عدها ابن مسعود ووافقه عمر رضي الله عنهما، عدها ابن مسعود أرجى آية في القرآن، من أرجى آيات القرآن. اسمعوا يا أخوان، الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا، بعدين أضاف العباد لنفسه، قال يا عبادي، ما قال يا أيها الناس، يا عباد، ما قال كذا سبحانه، قال: قل يا محمد يا رسولنا إلى الثقلين، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال اللي يخطأوا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، قال أسرفوا. تعرفون الإسراف؟ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ما قال من الرحمة، أضافها إلى نفسه، قال من رحمة الله. وفي هذا تأكيد، تأكيد بليغ على أن هذا التائب والمنيب له نصيب كبير من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، ثم أكدها بالمؤكدات القوية: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قال يغفر الذنب، ولا قال يغفر بعض الذنوب، قال يغفر الذنوب جميعا: الشرك، الزندقة، الإلحاد، الشيوعية، اللواط، السكر والعربدة، المخدرات، القتل، كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، إلا أن حقوق الخلق لا بد من التحلل من المخلوقين، أما حقوق الخالق فيغفرها سبحانه، يغفرها ما دامت بينك وبينه سبحانه. الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكن ليست أي توبة، قال: وإني لغفار، وهذه صيغة من الصيغ التي فيها ما فيها من التأكيد والمبالغة في المغفرة، وإني لغفار، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الاستقامة التامة، يبلعب ولف دوران ومخادعة، ولكن انتقال فوري عاجل كامل من الذنب إلى التوبة، من الفسق إلى الطاعة، وهكذا مع العزم على عدم العودة والندم على ما فات. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم أكدها أيضا قال: إنه هو الغفور الرحيم. ولو استطردت في الأدلة وأرخيت العنان للاستدلال لطال المقال. فيا إخوان، هذا رمضان فرصة للتائبين والمنيبين، مع تربيط الشياطين ومع إقبال الناس. والعجيب يا إخوان أن جميع عوامل التوبة إلى الله موجودة: البيت كله صائم، البيت كله مطيع، ما شاء الله، حتى ترى من النشاط في العبودية من الكسالى، فضلاً عن الصالحين، فضلاً عن المصلحين، ترى من النشاط والهمة والتزاحم في المطاف وفي المسعى وفي عند ختم القرآن، ترى الشيء الكثير والكثير والكثير. ولكن لا بد أن نتعامل مع الله كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وليس فقط عبادة المواسم، وليس عبادة مؤقتة، لا، ولكن كما قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، وكما قال أيضا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى الموت على الإسلام والإيمان والعمل الصالح. إخواني، ومن أسباب المغفرة بعد أن فرغنا من الصيام بشيء من الاختصار والإيجاز، وإلا فالصيام فله آثار في زيادة الإيمان في تربية أخلاق المسلم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، تربية عظيمة، ضبط للأعصاب، وزن للكلمات، عدم مجاراة السفهاء. إذن وأيضا البشائر التي يحملها للصائم فرحتان، فرحة عند إيش؟ عند إيش؟ فطره. سبحان الله، نجد هذه الفرحة ويجدها المسلمون، وهذه الفرحة تتجلى أو تظهر في فرح المسلم بإتمامه للعبادة. فإن الإنسان اللي جرح صومه ما يفرح عند الفطر، يفرح وهو جارح صومه، ولا مفطر بنصف النهار، ولا مسوي حركة مع زوجته، ولا منزل المني من الضم والتقبيل والحركات الأخرى، لا ما يفرح هذا، ولكن يفرح إذا أتم صومه وقد حافظ عليه، أعظم من محافظته على عينه، وأعظم من محافظته على رأسه في جسمه، وأعظم محافظته على دراهمه ودنانيره، حافظ على صيامه، يفرح هنا. الحمد لله أتممنا هذا اليوم على خير، وعلى تلاوة، وعلى ومع الصلوات المفروضة جماعة مع المسلمين، فرح سرور أعظم من الفرح بالفلل، وأعظم من الفرح بالمراتب والمعالي، وأعظم من الفرح بكل مفروح به. هذا يستحضره أهل الإيمان ويعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فرحة عند فطره، يفرح أن أكمل الصيام على أحسن وجه، ويفرح أن أذن الله له بهذا الطعام. فأذن له أول شيء أنه أباح من ماء بارد، عذب، زلال، طيب، ومن مأكولات، ولله الحمد والمنة. ثم يفرح بما رزقه الله وأفاء عليه، وغيره في مخمصة، في لأواء، في جوع، في شدة، في أزمة، في قصف طائرات، في ثلج، في أزمات، في مستشفيات، في غسيل كلى، في كبد، في تليف، في سرطان، وهو على المائدة قوي، صحيح، معافى، صائم، يأكل ليذهب يتوجه للمسجد ليصلي لله. شكراً على هذه النعم، على نعم الدنيا والدين. الله أكبر، هذه المعاني لابد تستحضر، هذه الأمور لابد أن تراعى وتذكر. يا ربي لك الحمد. ثم في أثناء هذه الفرحة يتذكر أن الفرحة الحقيقية والكبرى يوم أن يقدم على الله حافياً عارياً أغرلاً كيوم ولدته أمه، هناك يفرح بالصيام والقيام والصلاة والتقى والانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات، هناك الفرحة الكبرى. كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما أعظم رمضان، أصلاً كل عبادة فرح وسرور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، للصائم فرحتان، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة، حلاوة الإيمان، دين كله لذة، كله نشوة. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، نصر، رزق، فرح، حلاوة، طعم، اطمئنان، دين كله لذة وسرور. لكن من يفقه؟ من يعي؟ من يفهم؟ الناس يتعاملون مع الدين على أنه تعب. يا أخي يلا ريحنا من الصلاة، خلنا نخرج. ليه؟ صلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، راحة، الصلاة راحة. وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة لإيضاح وتجلية الأمر والحقيقة للناس أن هذه العبادات لذة. ولهذا كان النبي إيش يقول صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت قرة عيني فيش في الصلاة، قرة عين، بعد أن قال حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني، أعلى هذا، أعلى أعلى. هذيك يعني شهوات دنيوية ولذات وطيبات، لكن الدرجة العالية القرة، قرة العين إيش؟ الصلاة. الله أكبر. ويطول الحديث في هذا الموضوع، ولكن أحب أن أقول لكم هذه العبادات وإن كان يبدو ويظهر أن فيها تعب وعناء وشدة، لكن سبحان الله سرعان ما تتلاشى وتتجلى اللذات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لستم مثلي في المواصلة، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ليس هذا على الحقيقة أن الله يطعم ويسقيه، يطعم أكل يسقيه ما، لا، ولا ما كان مواصلة، وإنما بما يلقيه الله عليه من الفتوح ومن الاتصال وحسن المناجاة بالله والعون الذي يفتحه الله عليه والتلذذ بالمناجاة والذكر والعبودية ما يغنيه عن الطعام والشراب. أنتم معي؟ فافهموا حقيقة هذا الدين اللي أنتم عليه. هذا دين عظيم، هذا الدين جليل، هذا الدين يصلكم بالسعادتين، السعادة الدنيوية والأخروية حتماً ولا شك في ذلك. ننتقل إلى الصلاة. قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أعطية أخرى، وهذه فرصة، وهذا أيضاً مضمار للتوبة. فيأتي المسلم لينكسر في بيت الله لله مصلياً راكعاً ساجداً قانتاً قائماً لله سبحانه، يسمع القرآن من الفاتحة إلى الناس، يقرأه عليه إمامه، ليس بالهذ كما يفعل بعض الناس: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مسابقة منافسة محمومة. ليه؟ يجب نتنافس في التأخر، من الذي خرج الأخير؟ هكذا كان السلف، كانوا يقومون في صلاة التراويح، حتى أنهم يعتمدون على إيش يا أخوان؟ على العصي من طول القيام، عصي عصي يعتمدون عليها من طول القيام. اليوم نص ساعة، ساعة إلا ربع، والإمام الهمام هو اللي يطلع الأول، سبحان الله. وصلى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كحذيفة وابن مسعود، فافتتح إيش؟ البقرة. قلت يركع إذا انتصف فأتم البقرة، قلت يركع في آخرها فشرع بآل عمران، قلت يركع في نصفها فأتم آل عمران، قلت يركع في ختامها فشرع بالنساء، قلت يركع في نصفها فأتم النساء فركع. قال: فهممت بأمر سوء. يقول ابن مسعود، قالوا: يا أبا عبد الرحمن ماذا هممت به؟ قال: أنا أجلس. يجوز يجلس ولو لم يكن محتاج، في الصلاة النافلة يجوز الجلوس، وهي على نصف الأجر في صلاة القائم. صلاة النافلة يجوز الجلوس ولو كان يستطيع القيام، لأنها على نصف أجر صلاة القائم، أما الفريضة فلا. شفت كيف رضي الله عنه؟ شفت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة يصلي بقرابة خمسة أجزاء؟ الله أكبر. واليوم كيف لو يصلي أحد الأئمة يا أخوان كذا؟ ماذا يعمل له؟ يا أخوان، لا نقول نحن أن الإمام يقرأ هذه السور، فإن قدر قواه الله ومن معه، لا ننهى عن ذلك، لكن لا نحثه على أن يطيل بالناس ويملهم ويمللهم، لا. حنا نقول لا بد أن نعي وأن نعرف ما المراد بالقيام، ونتدبر القرآن ونتدبر الآيات. الله يقول: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قال الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رتل القرآن يا أخي، وقف عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، وتدبر يا أخي واستمع. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم لا يستبطئ عليك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء والهوى والعجز والكسل، والله هذا يطول. طيب يا أخي أنت بتقف يوم طويل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم طويل طويل طويل، تعال في سنة ما تعدون، يوم عظيم يا أخوان، قللوه بقيام الليل، خففوه بصيام النهار. سبحان الله، ما هذا الملل من العبادات؟ الواحد يقف في سروات الدنيا ومصالحها، في سر الهاتف، في سر الخبز، في سر البنك والمصارف، سروات طويلة، ولا يقف يا أخوان بين يدي ربه يناجيه ويستغفره ويسأله من فضله. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يا أخي انظر إلى هذا الفضل، الصحابة كان لهم شأن غير شأننا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم مع ما في صلاته من الطول صلى الله عليه وسلم ومع ما فيها من الاجتهاد القوي، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. شوف قيام طويل وقوي وسجود وخضوع وتلاوة وترتيل ووقوف عند كل آية وعيد فيستعيذ، وعند كل آية وعد فيسأل الله من فضله، مع ذلك قالوا لولا نفلتنا بقية ليلتنا. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المحاضرة الأخيرة التي ألقاها في جامع الراجحي، يقول نفعنا الله بعلمه ووفقه لما يحب ويرضى، يقول أيهما أفضل، الإنسان أن يوتر مع الإمام وينصرف بانصرافه، أو أنه يصلي آخر الليل ويشفع مع الإمام؟ الشيخ محمد يرى الانصراف مع الإمام والوتر مع الإمام. يقول لأن لو كان هناك شيء أفضل لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لما قالوا للصحابة لولا نفلتنا، قال لهم اشفعوا وتنفلوا إلى آخر الليل، قال يا أخوان، قال من قام مع الإمام كتب له قيام ليلة حتى ينصرف، خلاص كتبت لك قيام الليلة ولو قمت ساعة. إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، قال العلماء هل المراد بالانصراف الانصراف من الصلاة أم الانصراف من المسجد حتى ينصرف الإمام؟ الأول، والذي يظهر والله أعلم أنه الانصراف من الصلاة، لكن لا بأس لو انتظر الإمام حتى ينصرف تقديراً لأقوال العلماء. فالشاهد أيها الأحبة أن التائب يجد هذه الفرص الذهبية ليتوب إلى ربه وليوثق هذه التوبة بالأعمال الصالحة وبالصيام وبالصلاة، لأن هذه الصلاة لها أثر ودور في التوبة. إيش يقول ربنا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن لا بد من أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا أريد أن أطيل. فضل قيام الليل يا أخوان لا يخفى عليكم، لا من الكتاب ولا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وانجفل إليه الناس، يقول عبد الله بن سلام صحابي الجليل وكان من أحبار اليهود، يقول فكنت في من استقبله أو في من انجفل إليه، فاستبنت وجهه فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، اللهم صل وسلم عليه. فكان من أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، ولعل في رواه وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. انظروا يا أخواني إلى صلاة الليل، عظيمة صلاة الليل، دأب الصالحين قبلكم وشرف المؤمن ومطردة للداء. صلاة الليل مطردة للداء، فأهل القرآن وأهل القيام يبلغ 100 سنة وهو من أنشط الرجال، والله قد حفظ عليه عقله ببركة القرآن والقيام وببركة الطاعات. يذكرون أن أحد الصالحين من السلف بلغ مبلغا كبيرا إلى حدود 100، فقفز ساقية وهو مع تلاميذه وأصحابه، فقالوا ماذا يرحمك الله شيخ كبير مسن يقفز؟ استعجبوا قالوا ماذا يرحمك؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ جوارحك من 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 الزنا، من اللواط، ومن الربا، ومن أكل الحرام، ومن أذى الناس، ومن المشي إلى الأماكن المحرمة والسيئة حتى يمتعك الله بها ويحفظها لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم. وأيضا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجل التي يمشي عليها، يعني يسددها الله ويوفقها، فلا يستخدم العين إلا في مرضاة الله، والأذن واليد والقدم، فكأنها لا تستعمل إلا في مراضي الله وفي محاب الله. فهذا قول النبي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كنت سمعه، فهو التسديد والحفظ. فالشاهد يا أخوان أن الصلاة لها آثار عظيمة، ولهذا قال الصلوات الخمس، فهي قال مثل الصلوات الخمس أو كما جاء كنهر غمر جاري عند باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات الخمس أو كما جاء. واحد عند بيته نهر يغتسل منه خمس مرات، يبقى عنده عرق، يبقى عنده روائح كريهة في الإبط، يبقى عنده يا أخوان قذورات، يبقى عنده حكة وقمل. خمس مرات يغتسل من نهر غمر جاري أبيض نقي صافي، يبقى عنده وسخ؟ ما يبقى عنده وسخ، يبقى عنده نظافة وريحة طيبة. كذلك الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، إذا حفظت عليها وأديتها بخشوعها وركوعها وسجودها وطمأنينتها ووقتها وفي المسجد وخلف الإمام، فهذه تفعل بذنوبك ما يفعل الماء بقدرك ووسخك. أذن؟
الله المستعان.
الصلاة والتراويح وقيام الليل الحقيقة يحتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكنني أذكر ببعض الأحاديث كما سمعتم، ونزيدكم أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا يرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فالصلاة من أعظم الأعمال التي تكفر بها الذنوب والخطايا، ولهذا يقول الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والآية لها قصة، ترى جاء صحابي كان يعتمر وجت امرأة وحصل ما حصل بينهما كما جاء في الحديث، وقال لها في البيت تمر فقبلها وضمها وحصل بينه وبينها ما حصل، فالصحابي ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو نفسه. وهذا شأن الصحابة دائما، يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم ويعودون، كما فعل ماعز، كما فعلت الغامدية رضي الله عنهم أجمعين، وكما فعل هذا وغيره. الصحابة رضي الله عنهم كانوا سريعي الفيئة، كانوا أسرع شيء يرجعون من الذنب إلى التوبة مع قلة في الذنوب ولله الحمد، فهم موفقون بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول اجلس، فنزلت الآية فقرأها عليه الرسول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال أو كما جاء بل هي لأمة كلهم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يصيب معاصي يا أخوان، هل لسان يحصد؟ وهل عين تحصد؟ وهل إذن تحصد ذنوب وآثام؟ لكن الصلاة والرمضان، الرمضان والجمعة إلى الجمعة مع اجتناب الكبائر يكفر هذه الذنوب والزلات، ولله الحمد لله، كما سمعتم في الآيات والأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا موطن من مواطن المغفرة، وهذه هي الليلة العظيمة الجليلة التي هي أعظم ليالي رمضان، أفردها الله ذكرها بسورة من القرآن وعظمها وفخمها، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن أنزل في هذه الليلة الشريفة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا من أسلوب التفخيم، وكما كما أفاد بذلك العلماء والمفسرون: ليلة القدر خير من ألف شهر، لا إله إلا الله، سبحان من فاضل بين الأيام وفاضل بين الأماكن والبقاع، وفاضل بين الجنات، وفاضل بين الأنبياء، وفاضل بين الملائكة، وفاضل بين كتبه، وفاضل بين سور القرآن، حكم لا تنتهي ولا نستوعبها جميعا، ولكن ما اطلعنا عليه آمنا به، وما لم نطلع سلمنا تسليما لربنا سبحانه. نعم يا أخوان، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عبادة 83 سنة وأربع شهور تقريبا، ليلة واحدة ساعات، الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويتحينها، وهو المغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الوسيلة أعلى درجة في الجنة، وهو صاحب الشفاعة الكبرى، اللهم صل وسلم عليه، وهو صاحب صلوات ربي وسلامه عليه الفضل وإمامة الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم على الإطلاق، ومع ذلك يتحراها ويشد المئزر ويحيي الليل كله ويوقظ أهله ويتحينها ويقول لأصحابه: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، وقال: من كان متحريا فليتحراها في العشر الأواخر، في بعض الأحاديث في أوتار العشر الأواخر، وفي بعض الأحاديث في السبع البواقي أو كما جاء. فيا أخوان، شمروا عن سواعد الجد في رمضان كله وفي عشره الأواخر بالأخص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، يلزم المسجد النبوي، مسجده في المدينة، يلزمه، لا يبرحه ولا يغادره إلا للحاجة الضرورية القصوى التي لا بد منها، أما مبيته وأكله وشربه ففي المسجد، يدعو ويضع خباء يعتزل به، إلا إذا جاءت الفريضة خرج وصلى بهم يناجي ربه، ليس كما يفعل بعض الناس يجعل معتكفه مجلبة للزائرين والرائحين والآتين، وأصناف من اللقم والطعم رايحة جاية. الله يرحمنا ويرحمكم، قولوا آمين. الله المستعان. اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف عظيم جليل، يتحرى ليلة القدر ويدعو ربه، وأريها ليلة 27، وأراد أن يخبر بها الأمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان، فأنسيها. فالخلاف والشقاق من أعظم أسباب ذهاب الخير والبركات. فالشاهد يا أخوان أن ليلة القدر كما قال الله خير من ألف شهر، فيها أحداث عظيمة تحصل، تنزل الملائكة والروح فيها، جبرائيل ينزل مع الملائكة من كل أمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يفرق فيها كل أمر حكيم، أقضية العباد في سنة يفرق من اللوح المحفوظ وتستنسخه الملائكة. فاتقوا الله عباد الله في تلك الليلة، يقول الله: سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها العتق من النار، فيها الخيرات والبركات، فيها الهدايات، فيها قبول التوبة. فكونوا على خير في تلك الليلة وفي كل ليلة، وتحروها وتزينوا لله وتملقوه سبحانه بالصدقة والاستغفار والبكاء، ومن لم يبكي فليتباكى. وهناك الحقيقة أمور كثيرة تحتاج إلى التنويه والتذكير، من تلاوة القرآن والصدقة وإطعام الطعام، كما كان السلف رحمهم الله كانوا إذا دخل رمضان قالوا إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، كانوا يطوون الصحف، يطوون الصحف رحمهم الله وينشرون المصاحف ويقرؤونها، بعضهم يقرأه عن ظهر قلب وبعضهم لا يقرأه من المصحف مباشرة رضي الله عنهم ورحمهم. فالشاهد يا أخوان، أعيدوا النظر في حالكم والتفتوا إلى بيوتكم واستقبلوا رمضان بتوبة نصوح، توبة نصوح صادقة، اعمدوا إلى بيوتكم وانظروا ما فيها من الشر والفتنة، نعم، من الأجهزة، من الدشات، من المعاصي، واخرجوها توبة لله وخوفا وطمعا، خوفا من عذاب الله وطمعا برحمته. ردوا الحقوق لأهلها، من كان عنده مال أو مظلمة لأخيه يعيدها ويتحمل في الدنيا فإنه في الآخرة لا يطيق. التوبة الحقيقية يا أخي أن تخرج من المظالم كلها، أن تتوب إلى الله، وهذا نداء لكل أحد، حتى للممثلين والممثلات والكتاب والكاتبات ومن شهروا وعرفوا بالقصص الخبيثة التي اشتهرت بالغرام والإباحية واتهموا بالزندقة والإلحاد، ندعوهم ونناديهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا، فإن باب التوبة مفتوح حتى من الزندقة والإلحاد ومن كل ذنب، كما تلونا عليكم قبل قليل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، يبدل سيئاتهم حسنات. عد إلى الله بالتوبة يا من تسخر بالقرآن والسنة، ويا من تسخر بالثوب القصير واللحية الطويلة والسنة المحمدية، عد إلى الله وتب، يتوب الله عليك إن صدقت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويتوب الله على من تاب، ويقول صلى الله عليه وسلم: يبسط ربنا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما جاء. باب التوبة مفتوح يا أخوان، ما لم تغرغر الروح في الحلقوم أو تخرج الشمس من مغربها، لا نغلق باب التوبة أمام أحد أبد، مهما كان مشرك، يهودي، نصراني، شيوعي، زنديق، ملحد، مرتد، ممثل، قصصي، كل من أراد أن يتوب يتوب الله عليه سبحانه، يجد الله توابا رحيما غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا طويلة، ولا حديث في هذا كثيرة، والنصوص عديدة، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته بأرض فلات عليها طعامه وشرابه حتى إذا استيأس منها نام أو رقد تحت شجرة، أو كما جاء: فلما استيقظ فإذا هي على رأسه فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فرحا، هذا فرح يليق بجلال الله، نثبت الصفة كما أخبر الرسول كما يليق بالله سبحانه، فرح لا يشبه فرح المخلوقين، فرحا يليق به سبحانه. فارجع يا عبد الله إلى الله من كل ذنب كبير وصغير، واعلم أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نسأل الله باسمه الأعظم ووجهه الأكرم وأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا جميعا، وأن يرزقنا التوبة النصوح من كل ذنب، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك والشك والكفر والبدع والردة، ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن يتخبطنا الشيطان أو أن يضلنا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن نرد على أعقابنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يتوفانا على سنة نبيه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه أن يقر عيوننا بصلاحنا وصلاحهم، وأن يجمع الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة والتوحيد وأن يعيذها من البدعة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين لتطبيق الشريعة، وأن يجعل رمضان داخلاً علينا بالنصر والعز والتمكين، وأن يفرج لجميع المسلمين. اللهم فرج لإخواننا في الشيشان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين واربط على قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع كلمتهم على التقوى ووحد صفهم وافتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بروسيا فإنها لا تعجزك. اللهم إنها قد جاءت بأسلحتها وخيلائها تقاتل أولياءك وتصد عن سبيلك وتكذب رسلك. اللهم فدمر روسيا تدميرا، اللهم سلط عليها الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والفيضانات المغرقة والأمراض والأوبئة. اللهم ارفع عنهم يدك واشد عليهم وطأتك وأنزل بهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة، وارزقنا الإخلاص والصدق، واجعلنا من أهل السنة والاتباع، وأعذنا من الشك والابتداع. اللهم وفق إخواننا القائمين على هذا المسجد إماماً ومأمومين، واغفر لمن بناه وساهم فيه، وتقبله يا رب العالمين، واقبلنا جميعاً، وارحمنا في هذه الساعة، واغفر لنا واجعلنا ممن قبلته في هذا الشهر، وبلغته شهر رمضان، ورزقته صيامه وقيامه، ووفقته لقيام ليلة القدر يا رب العالمين إيماناً واحتساباً. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى اللقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12599.